كلامنا في استعراض الأدلة التي قد تساق على عدم حجية ظاهر الكتاب الكريم. اذكرنا مجموعة أدلة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله الدليل السادس، موشي الدليل السادس، هذا ما قبل الأخير، سادس وسابع عدنا. وردت أخبار تدل على وجود تحريف في الكتاب الكريم، أو طبيعي هذه الروايات كما هي موجودة في مصادرنا موجودة أيضا في مصادر الغير فلا تختص بنا. وعلى هذا الأساس يقال سوف تسقط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية، لاحتمال قرينية ذلك المقدار الساقط بسبب التحريف. وبالتالي يكون المورد من موارد الشك فيه قرينية الموجود، وليس شكا في أصل وجود القرينة. ومعه لا يمكن التمسك بأصالة الظهور، فإن العقلاء يجرونها عند الشك في أصل الوجود لا في الشك في قرينية الموجود. هذا ما قد يقال، وفيه إننا لا نريد أن نناقش أخبار التحريف، فإن هذا ينبغي أن يعد له بحث مستقل، ولكن نقول وجود هذه الأخبار لا يزعزع بحسب النتيجة حجية ظواهر الكتاب، بل تبقى على الحجية، باعتبار أن أهل البيت عليهم السلام قد أمرونا بإرجاع الشروط إلى كتاب الله، وهكذا أمرونا بعرض الأخبار على كتاب الله، وهذا معناه أن احتمال التحريف لا عبرة به، وأنه لا يمنع من التمسك، بظواهر الكتاب هذا. ويمكن أن يقال إن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يدل على بطلان فكرة التحريف، بعد الالتفات إلى أن لا نريد بهذه الآية إثبات حجية ظواهر الكتاب، بل نريد نفي المانع من حجيته. فالحجية ثابتة بسيرة العقلاء مثلا، ولكن قد يورد بوجود المانع الذي يمنع من حجية ظواهر الكتاب بالسيرة، وذلك المانع هو أخبار التحريف. فنبطل آنذاك هذا المانع، وذلك ببيان مركب من مقدمات ثلاث: الأولى إن القدر المتيقن من حفظ الكتاب الكريم هو حفظه عن التحريف، ولا نريد أن نحصر دائرة الحفظ بهذا المقدار، وإنما نقول إن هذا المقدار ينبغي أن يكون قدرا متيقنا. ومعه فتمسكنا في الكتاب الكريم في هذا المورد لا يكون تمسكا بظاهره حتى يقال إن كلامنا هو في حجية الظواهر الكتاب، فلا معنى للتمسك بظاهره إن هذا إلا مصادرة. كلا، إن هذا قدر متيقن. مضافا إلى أن كما أوضحنا قبل قليل لا نريد بهذه الآية بالتمسك بهذه الآية إثبات حجية ظاهر الكتاب. حتى يقال بفكرة المصادر، وإنما نريد نفي الرادع. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، ما تخلوني أنا بين المقدمات. المقدمة الثانية، إن التحريف لا يمكن أن يقال باحتمال ثبوته في نفس هذه الآية الكريمة، باعتبار أن أهل البيت عليهم السلام قد قرأوا هذه الآية جزما وتمسكوا بها، إذ لو كانوا قد هجروها لاشتهر ذلك وشاع ووصل إلينا. على أن التحريف الذي يمكن ادعاؤه هو التحريف بالنقصان لا بالزيادة، فإنه لم يحتمل أحد وجود زيادة في القرآن الموجود بين أيدينا، فهذه الآية جزما هي من كتاب الله وليس فيها احتمال التحريف. والمقدمة الثالثة، قد يقول قائل إن هذه الآية وإن نفت التحريف بكل أشكاله لكنها بالتالي هي أشبه بالعموم القابل للتخصيص، فيخصص بتلك الروايات الدالة على التحريف. والعموم هكذا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من في شتى المجالات، والتي منها التحريف بأشكاله وألوانه. ثم يأتي المخصص من الروايات ويقول إلا هذا المورد وإلا ذاك وإلا ذاك. فكما نطبق فكرة التخصيص في الموارد الأخرى فلنطبقها في المقام، وبذلك نكون قد أخذنا بالعموم غايته في دائرة عظيمة، كما وعقدنا بمفاد تلك الرواية، ويكون بذلك جمع بين الحقين. وجوابه إن المورد آب عن التخصيص، فإن بعض أفراد العموم لا تقبل التخصيص عرفا، لا تقبل عرفا. ومن هالمقام إذ لا معنى لأن يقال إنا نحفظ الكتاب الذي أنزلناه في شتى المجالات إلا في هذه الموارد، فلسنا حافظين له، إن هذا شيء غير مقبول عرفا. وعليه يثبت من خلال هذه الآية الكريمة نفي الحجية عن تلك الروايات الدالة على ثبوت التحريف، ولا بد من نزيد تأمل في هذا المجال. ولكن لئن تم ما ذكرناه أو لم يتم يكفينا ما أشرنا إليه أولا، يعني أن أهل البيت أرجعونا في باب الشروط ومعرفة الأخبار إلى كتاب الله، وهذا يدل بوضوح على أن ظواهر الكتاب باقية على الحجية، ولا يحصل فيها خلل من ناحية احتمال التحريف. هذا كله في الدليل السادس. الدليل السابع الأخير إن القرآن الكريم لا نجزم بكون ترتيبه الموجود بين أيدينا اليوم، هو ترتيب حسب النزول، بل من المحتمل أن آية كانت تنزل في وقت وتجعل إلى جنب آية أخرى قد نزلت في وقت آخر، ومعه كيف نتمسك بظواهره بعد احتمال أن يكون في الآية النازلة مرتبطة بأختها قرينة عليها، وقد فاتت هذه القرينة بسبب عدم ملاحظة ترتيب النزول. فترتيب الآيات لا حسب نزولها يصير سببا لعدم إمكان التمسك بظواهر الآيات الكريمة. وهذا كلام وجيه، ولكن يمكن مناقشته أولا لأنه إنه لو تم فلا يتم في جميع القرآن الكريم، إذ بعض الآيات الكريمة نلمس ترابطا واضحا فيما بين، ويتم هذا فيما إذا لم يكن مثل هذا الترابط ثابت كما في آية التطهير، فإنه لو لوحظ السياق فلعله يساعد على عدم الترابط. وهذا بخلاف الموارد الأخرى. إذن الدليل المذكور أخص من المدعى، أن يثبت المدعى في قسم من كتاب الله وليس في جميعه. وثانيا يعني خلنا نسقط ظواهر الكتاب كلها، ما هو المدعى على أنه ظواهر الكتاب شنو على أي حال. وثانيا إن إرجاع أهل البيت الشروط إلى كتاب الله، وهكذا عرض الروايات على كتاب الله، يدلل على أن الظواهر الكتاب باقية على الحجي، ولا تتزلزل حجيتها بهذا الاحتمال، يعني احتمال اختلال الترتيب القرآني. ومن خلال هذا كله اتضح أن ظواهر الكتاب الكريم لا ينبغي التشكيك في حجيتها لما أشرنا إليه من السيرة والأمر برد الشروط والأخبار إلى كتاب الله، وأيضا إذا لم تكن الظواهر حجة يلزم أن تكون قراءتنا لكتاب الله التي قد حث عليها مؤكدا، يلزم أن تكون مجرد لقلقة لسان. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية من النقاط التي من النقاط الثلاث أريد أبين لك، لا ننسى هيكلية البحث. من النقاط الثلاث التي أشرنا إلى بحثها في مسألة حجية الظواهر، حيث قلنا في البداية نبحث ثلاث نقاط. الأول في أصل حجية الظهور، الثانية النقطة الثانية في التفاصيل في مسألة حجية، وكان هذا التفصيل الأخير بين ظواهر الكتاب وغير الدليل الإخباري. ومن الآن نريد التحدث عن النقطة الثالثة، يعني كيف إثبات معاصرة الظهور. إذن الآن راح يصير عنواننا هذا النقطة الثالثة، كيف نثبت معاصرة الظهور. عرفنا فيما سبق أن الظهور حجة بالسيرة العقلائية، وببعض الأمور التي أشرنا إليها فيما سبق. والآن نتساءل، أي ظهور هو حجة؟ هل الظهور في عصر صدور النص أو الظهور في عصرنا الآن؟ لا إشكال في أن الحجة هو الظهور في عصر صدور النص، فإن النص ما دام قد صدر قبل 1000 سنة مثلا، فالمدار على ظهوره في تلك الفترة. أما الظهور في زماننا فهو لا يكفي، وعليه كيف يمكن إثبات ذلك الظهور المعاصر لعصر صدور النص؟ والحال إنا لا نملك علم الغيب، ولسنا معاصرين لتلك الفترة، إن هذه مشكلة كيف علاجها؟ وفي الجواب نقول صحيح، نحن غاية ما نملكه الظهور في زماننا هذا، وهذا الظهور بمجرده ليس شنو ليس نافعا. ولكن يوجد أصل يثبت الاتحاد بين الظهورين، ويقول: إذا كان الحديث ظاهرا في معنى معين، الآن فهو ظاهر في هذا المعنى أيضا في عصر صدور الناس، وهذا الأصل يمكن أن نصطلح عليه بأصل الاتحاد بين الظهورين. يعني أن الأصل هو الاتحاد بين الظهور في ذاك الزمان والظهور في هذا الزمان، وهو ما قد يعبر عنه أيضا بإصالة عدم التغير في الظهور، أو إصالة عدم الناقل حسب تعبيرات منه التي عشناها في المعالم، أو فردهمات شنو تسمية رابعة، أو باستصحاب القهقراء إذن نثبت الظهور في عصر صدور الناس من خلال ضم هذا الأصل المبارك الذي لولاه لم يمكن الاستنباط في كثير من الأحكام، ولكن يبقى السؤال: ما هو الدليل على هذا الأصل؟ إن مجرد دعوى وجود أصل لا يكفي بنفسه، بل لابد وأن تقيم لنا دليلا على ثبوت هذا الأصل. والجواب: نعم، يمكن إثباته ببيانات ثلاثة نرجعها إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.